أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم السادس من الشهر الخامس من عام 1434 في الهجرة النبوية، وهذا هو درسنا في هذه الليلة، وعنوانه فقه الفكر في الخلق والأمر. وهذا درس عظيم يجب علينا أن نحضر لسماعه في قلوبنا وآذاننا وفكرنا، لعل الله عز وجل أن يجعله سببا لإيقاظ هذه القلوب الغافلة وتوجهها إلى ربها عز وجل. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. هذا هو الملك العظيم الذي كل هذه الأمور هي ملكه، له ملك العالم العلوي والعالم السفلي وملك الدنيا وملك الآخرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فليس في الوجود إلا اثنان: خالق ومخلوق، وملك وعبيد. وهذه القلوب تتأثر في الرؤية في الملك والملكوت، نظر في الكائنات في هذا الكون العظيم، ونظر في الآيات الشرعية في الكتاب الكريم. فالفطرة، الله عز وجل فطر كل إنسان على التوحيد وعلى معرفة ربه، وهذا النظر وهذا التدبر يزيد الفطرة إيمانا ويملأ القلب بالإيمان، فيقبل على ربه بالعبادة التامة وباليقين التام، خضوعا له وتعظيما له وتذللا بين يديه. الله عز وجل هو الملك الحق الخالق الذي خلق هذا الكون العظيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق المخلوقات وهو الذي يدبر المخلوقات كلها. فالله عز وجل خلق هذا الكون العظيم، سماواته وأرضه، شمسه وقمره، ليله ونهاره، وما في السماوات والأرض من خلق ومن أمم ومن سنن ومن جماد ونبات ومن إنسان وحيوان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل الشامل الساكن البارد، هذه صفات الليل: ليل طامي وسادل وشامل وساكن وبارد. وهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف الليل، وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس دب النشاط في الحياة والأحياء، وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش من إنسان وحيوان وطير وغيرها من المخلوقات. وهو سبحانه خالق هذه الظلال السالبة الجارية، يحسبها الرائي ساكنة وهي تدب سائرة في هدوء ولطف. وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة، وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر على حال. هذه الطيور
التي تحلق في جو السماء وتدب على وجه الأرض وتقع على النباتات وعلى الأشجار وعلى الأغصان وعلى الجدران وعلى الجبال،
هذه الأمة العظيمة من هذه الطيور المختلفة الأحجام والألوان والأشكال، كل واحد منها من هداه إلى داره، ومن ساقه إلى طعامه، ومن أمسكه في الجو. وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة الغادية الرائحة مما لا يحصيه إلا الله من الحيوانات والبهائم والأنعام، وهي تتجول في البر والبحر في تدافع وانطلاق وانتظام وانسجام،
أمم لا يحصيها إلا الله من هذه المخلوقات، والله يسوق إليها طعامها والنور الذي تعمل فيه والهواء الذي تتنفس منه، وجعل لها سكنا في قعر البحار، وسكنا على ظهر الأرض، وسكنا تحت الأرض، وسكنا فوق الأرض.
وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. 7,000,000,000 الآن يأكلون ويشربون ويسكنون في ملك الله، بنو رجل واحد وبنو امرأة واحدة من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، وهذه الذرية تخرج قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. أحضر الله جميع هذه الذرية حين أخذ العهد، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، ثم عادهم إلى صلب آدم. هذه قدرة عظيمة أن تودع في هذا المستودع في صلب آدم جميع ذريته من بنينا وبنات من رجال ونساء، ثم يخرجون واحدا بعد واحد ليستكملوا أعمالهم وأرزاقهم التي خلقها الله عز وجل لهم. فسبحان الخلاق العليم خالق هذا الكون العظيم، يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومهمة الأنبياء والرسل توضيح الواضحات والإخبار بالشرائع التي أرسلهم الله بها مما فيه التقرب إلى ربهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالعبادة هي طاعة العابد لمعبوده فيما أمر به بالمحبة والتعظيم والذل لربنا عز وجل. هذه العبادة نتيجة وثمرة للنظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية إلى جانب الفطرة الإنسانية، فالله عز وجل بيّن لنا ونثر في هذا الكون الآيات العجيبة حتى الإنسان إذا نظر إليها. الله عز وجل مالك الملك وخالق المخلوقات عرفنا بنفسه عن طريق آياته ومخلوقاته، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر الساري، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وفي حركتها وتغيرها وطلوعها وغروبها آيات وعبر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذه الكواكب العظيمة المبثوثة في السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، فمن هذا خلقه ومن هذه قدرته ومن هذه عظمته ومن هذا ملكه؟ أيحتاج إلى البشر أو إلى عبادة البشر؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أيليق بالعاقل أن يشرك به ويعبد معه غيره؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ إن هذه الآيات العجيبة في هذا الكون الواسع وهذه الظواهر البارزة الحية هي التي تلمس الحس وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها، لو تفتح هذا القلب وتدبر هذه المخلوقات تدبر الواعي المدرك. إن الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات ودبرها هو الذي يليق أن يكون ربا يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئا من خلقه. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو خلق المخلوقات وهو الوكيل عليها في حياتها وموتها وبقائها وعدمها وأرزاقها. ذلكم الله ربكم الذي يربيكم بنعمه المادية ونعمه الروحية، لا إله إلا هو خالق كل شيء. ما دام هو خالق كل شيء فتجب عبادته، فاعبدوه يعني اسمعونه وأطيعوه داخل الصلاة وخارج الصلاة. وداخل الصلاة لا يعادل إلا نسبة قليلة جدا، ساعة من 24 ساعة الصلوات الخمس، لكن 23 ساعة حركة، علاقات اجتماعية متنوعة يعني داخل الأسرة وخارج الأسرة، في البيع والشراء في السلم والحرب. تكون عبد لله داخل الصلاة وخارج الصلاة، مطيع لله داخل الصلاة وخارج الصلاة. إن الله عز وجل هو الخلاق العليم الذي أمرنا بالتفكر والتدبر في هذه المخلوقات العظيمة. إن الله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرها هو الذي يليق به أو هو الذي يجب تجب عبادته وطاعته وامتثال أوامره. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلوب والعقول لتدبر ما في هذا الكون من العجائب والآيات والبصائر والعبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من مليارات الصور والأشكال والحركات والأحوال والمجيء والرواح والبقاء والفناء والحياة والممات والذبول والنماء والشروق والغروب والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل العظيم، الحركة الدائبة في هذا الكون الهائل العظيم التي لا تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار. إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتفكر. فمتى يستيقظ القلب محل نظر الله، ومتى يتفتح لمشاهدة الآيات العظام المبثوثة في ظواهر هذا الكون العظيم وحناياه الواسعة؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا عرفتم ذلك بعقولكم آمنتم بربكم وأطعتموه واستجبتم وامتثلتم أوامره. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإذا نظرنا خرجنا بفائدتين: الأولى تعظيم الرب وتكبيره لما نرى من عظمة ملكه العظيم، والثانية شكره وحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى والتي بثها في هذا الكون طعوما لمخلوقاته الحية من إنسان وحيوان وطير وغير ذلك من المخلوقات. هذه الأم الحنونة، هذه الأم تعطي بأمر الله مواليدها الذين يزيدون على 40 مليونا من المخلوقات، تعطي مواليدها من أنواع الحبوب والثمار والفواكه، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم الله عز وجل رتب على هذا 5 أمور: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذا التدبر وهذا التفكر أعظم العبادات، لأن ثمرته تعظيم الله وتكبيره وحمده وشكره والاستقرار إليه والانكسار بين يديه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقفون بين يدي ربهم مكبرين له حامدين له مستغفرين له سائلين إياه مقدمين التحية في آخر الصلاة لله ربهم الذي خلقهم ورزقهم وهداهم والذي هم يسكنون في ملكه ويأكلون من رزقه ويتقلبون في نعمه. إن الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض لو وقف لحظة واحدة يرقب ما خلق الله في السماوات والأرض ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصى من الأنواع والأجناس والهيئات والأحوال والأوضاع والأشكال لو وقف لحظة واحدة لم تلأ قلبه بالإيمان وفاض بما يغنيه في حياته كلها ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش، فيستأنس بربه ويستوحش من مخلوقاته ويخترق المخلوقات إلى الخالق ويتجاوز الصور إلى المصور ويخترق الدنيا إلى الآخرة ويتجاوز الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال. هذا العبد هو الذي يريده الله عز وجل. ولا يحصل هذا ولا يدرك هذا إلا أهل التقوى الذين عرفوا ربهم واتقوه وأطاعوه. التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر، سريعة الاستجابة للأوامر، سريعة الاستجابة لخالق هذه المخلوقات، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله عز وجل العليم بما خلق يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون العظيم الذي فيه عوالم لا يحصيها إلا الله. ومن أعظم هذه العوالم 6 عوالم: عالم الجماد وهو أوسعها، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، وعالم الجن، وعالم الملائكة. هذه المخلوقات العظيمة الله خلقها إظهارا لقدرته
وخلقها لتسبح بحمده وتشهد بوحدانيته وتستجيب لمشيئته وتسرع إلى إرادته، وهي مظهر لجلاله وجماله، لجلاله في خلق الكبير والصغير، ولجماله في خلق هذه النعم والأرزاق التي تجعل القلب ينكسر بين يدي الله ويستحي من ربه أن يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويعصيه بنعمه. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كل شيء حي لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالله خلق الدنيا لنا وخلق الدنيا لنا وخلقنا للآخرة، فنحن في الآن في مرحلة العبور من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، والعبور لا بد أن نحمل معنا زاد، هذا الزاد هو الإيمان والأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله عز وجل خلق في الإنسان ثلاث أواني: آنية المطعومات وهي المعدة، وآنية العلوم وهي العقول، وآنية الإيمانيات وهي القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله هو القلب. كيف يمتلئ هذا القلب بالإيمان؟ لا بد من بذل الجهد والتضحية بكل شيء حتى نتحصل على الإيمان. نحن نجتهد ونضحي بالأوقات لنحصل على الذهب والفضة والأموال، فكذلك لا بد من التضحية. وأكثر الناس يعرف الأضحية ولا يعرف التضحية، بينما الأضحية من ثمرات التضحية. الأضحية هي التي نذبحها في العيد تقرب من الله عز وجل في عيد الأضحى. نتيجة ماذا؟ نتيجة التضحية بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأولاد والديار، تضحية بكل شيء حتى يأتي الدين الكامل في حياتي وفي حياة الناس. ما ثمرت هذه التضحية؟ نباتات مختلفة في الوحي بالماء من السماء تنبت الأرض من كل زوج بهيج، وبالوحي السماوي تنبت البشرية، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وتنبت التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والنهون عن المنكر والحذرون لحدود الله. فالله عز وجل كما أمرنا كما نجتهد على الحديد ونخرج منه أنواع المنافع، كذلك نجتهد على البشر حتى نخرج منهم يعني العلماء والدعاة والمجاهدون والركع السجود والمحسنين والمتقين والمؤمنين والمحسنين. فالله عز وجل العليم بما خلق يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون العظيم، والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة وإيحاءات مسموعة تؤدي إلى الإيمان بالله. وهذه من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل معا، فحيثما تفكر القلب وحيثما تدبر العقل لا يرى في هذا الكون إلا مخلوقات تدل على أن هذا الخالق العظيم ملك، وأنه قوي، وأنه غني، وأنه حليم، وأنه كريم، وأنه قاهر، وأنه لطيف. وهكذا الله عز وجل يعني أخفى أسماء وصفاته في مخلوقاته، أخفاها في مخلوقاته وكشفها في كتابه، كشفها في كتابه جل جلاله. فهذا الكلام وهذا الكلام في الإيمان والتوحيد وفي عظمة الله وفي نعمه وإحسانه والتدبر في هذا الملك العظيم وفي الآيات القرآنية، هذا هو غذاء للقلوب وغذاء القلوب سبعة أشياء، هي أن أتعرف على الله وأعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، هذه تملأ القلوب بالإيمان. أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة التي لا تدفع إلى حركة ولا تؤدي إلى بناء حياة. الجدل لا يتجاوز مرحلة العقل، كل سيقنع صاحبه بما شاء. أما الإيمانيات فهي يعني التعرف على الواضحات وتذكرها وتدبرها، فما تكرر تقرر، وكل معرفة تزيد الإيمان وتزيد الأعمال وتزيد الأخلاق. ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته ثم حركته المنتظمة تحاصر الهاربين من هنا وهناك وتردهم إلى الله. ولهذا الله عز وجل يدعونا إلى النظر والتدبر في هذا الكون العظيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والفطرة البشرية بجملتها قلبا وعقلا وحسا ووجدانا تواجه هذه الدلالة وتستجيب لها، لأنها تنظر في الملك والملكوت، فهذه القلوب والعقول والحس والوجدان منسجم مع ما يرى، مستجيب له، متأثر به. فهذه القدرات تدرك أن خالق هذا الكون هو الحق، وأن ما شرعه هو الحق، وأن وعده هو الحق جل جلاله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إن بين الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، وهي فطرتهم على التوحيد والإيمان، إن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون العظيم الذي نعيش فيه لغة خفية غنية تسمع لهذا الكون وتعقل عنه، إن النظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات، وزاد من الاستجابات والتأثرات، وزاد من سعة الشعور بوجود الله والحياء منه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، وزاد من التعاطف مع هذا الوجود العظيم وهذه الكائنات المختلفة، لأني برؤيتها أعرف عظمة ربي وأعرف عظمة ملكه وأعرف قدرته وكماله وجلاله وجماله. وذلك كله يملأ القلب بالإيمان ويوحي إليه بوجود الله وبجلال الله وتدبير الله وبحكمة الله وبعلم الله وبرحمة الله وبقدرة الله. فإذا كان الإنسان مهتديا بنور الله، دائما الإنسان يرى المخلوقات وبعقله يعرف أن وراء المخلوقات خالق، وراء الصور مصور، وهذا الكون له مكون، وهذا الوجود له موجد، هذا لا يشك في أحد. فإذا كان الإنسان مهتديا بنور الله إلى جوار هذه المعارف العلمية الإلهية عن هذا الكون، زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون والأنس به والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله، ولا يفقه تسبيح كل شيء بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة بالله عز وجل وغير مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره، فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة والبعد عن الله والحرمان من بشاشة الإيمان وفقد الأنس بالله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب وتجمدت العقول وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة، واحتجب الإنسان بجملته عن هذا الوجود فلم يسمع ولم يرى ولم يتدبر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من الآمر؟ هو الذي يملك هذا الملك ونحن من ممالكه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في بطن الأم نقضي 9 أشهر، والحكمة من وجود الإنسان في بطن الأم أمران: التكميل الأعضاء الداخلية وتكميل الأعضاء الخارجية، فإذا كملت نزل إلى مكان أوسع وهو هذه الأرض الواسعة. هذه الأرض ملكه، ملك هذا الإنسان، هو خليفة فيها، يتنفس من الهواء ويأكل من الطعام ويشرب من الشراب ويلبس من اللباس ويسكن فيما شاء من هذه البيوت. والحكمة من وجوده في هذه الدار الدنيا شيئان: تكميل الإيمان وتكميل الأعمال الصالحة والأخلاق العالية، ليس تكميل الأموال ولا تكميل الشهوات، لأن هذه الدار ليست دار للشهوات، وما خلقت هذه الأبدان إلا للعمل. أما يوم القيامة فيصور الإنسان على شكل آخر، طوله 60 ذراعا وفي عمر 33 سنة، ويشكل للنعيم واللذات والسرور بتشكيل جديد يوم القيامة. أما حكمة وجوده في هذه الدنيا فهي فقط تكميل الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، لا تكميل الأموال والأشياء، وتقديم ما يحب الله على ما تحبه النفس، والتضحية بما تحب النفس، وتقديم ما يحب الرب، تكميل محبوبات الرب في الدنيا، والله يوم القيامة يكمل محبوبات العبد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فدار تكميل الشهوات والمحبوبات هي الدار الآخرة، أما هذه الدنيا فهي دار الإيمان والعمل. فنأخذ من الدنيا شهوات محدودة، نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة، ونعطي للدين بقدر الطاقة. هذا تشريع ربنا، وهذه الأعمال التي يجب أن نتزين بها. أنا عبده وليس لي عمل سوى عبادته وطاعته، والأجر والنفع عائد إلي أنا. ما هو عملي رجلا كنت أو امرأة؟ عملي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعدهم الله عز وجل كما في الآية التي بعدها بالجنة والرضوان. فهذا عمل الإنسان، إن كتاب الله عز وجل مملوء بالتعريف بعظمة الرب سبحانه وبعظمة نعمه وفضله وإحسانه إلى خلقه. فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضا جميلا واسعا تتجلى فيه عظمة الخالق، معرض عظيم في بس في الأرض 40 مليون معرض، كل نبتة وكل شجرة معرض، وكل شجرة قبائل. كم أنواع شجرة النخيل؟ أكثر من 3000 نوع. مواليد على ظهر الأرض، معارض. وهذه الأم ترضع أولادها فتخرج لنا الأزهار والثمار والحبوب. معارض النجوم كم سعته؟ معارض الله عز وجل خلقها في هذا الكون،
وما على الإنسان إلا أن يتدبر هذا، وتدبر هذا مع الفطرة تزيد الإيمان وتقويه. فهذا الكون معرض عظيم مفتوح لأولي الأبصار، تتجلى فيه عظمة الخالق وعظمة أسمائه وصفاته وعظمة أفعاله وعظمة مخلوقاته. الجو الآن معتدل، ثم بعد دقائق يكون الجو حارا أو يكون باردا، جو ساكن، بعد دقائق تهب العواصف. الله عز وجل له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. فسبحان الحي القيوم الذي دبر هذا الكون ويسمع تسبيح المسبحين وحركة ويرى سجود الساجدين ويسمع كلام المتكلمين ويرى كل إنسان في محرابه من شجرة أو من حجر أو شجر أو إنسان أو حيوان. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحان ربنا العظيم الذي له الخلق والأمر وله ملك السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. فهذا النظر والتدبر من أعظم العبادات. الإنسان إذا أراد أن يقابل أحد من الناس من كبير أو من مسؤول تزين، وهذا أمر مطلوب، يظهر بصورة جميلة ويضبط كلامه ولباسه ويجلس، بل قد تجلس المرأة أحيانا الساعات حتى تزين نفسها إذا أردت أن تذهب إلى مناسبة من المناسبات. فالجمال هو التجمل الإيماني، تجمل القلوب، التوحيد والإيمان والبكاء والتضرع أمام الله عز وجل. والله جميل يحب الجمال، والزينة الباطنة أعظم من الزينة الظاهرة. وزينة الباطن الإيمان والتوحيد، وزينة الخارج امتثال أوامر الرب في كل حال من أحوال العبد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فعظمة المخلوقات في هذا المعرض الكوني الكبير أمر عظيم، يجب علينا أن يعني ننظر في هذا الملك والملكوت. هذا المعرض العظيم مفتوح طول الحياة لعموم البشرية يتجولون فيه، فيزيد إيمانهم وتقوى عباداتهم وتحسن أخلاقهم لما عرفوه عن ربهم عز وجل. فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان، ولا يحرم ولا يعني ينحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ فتق السماوات إلى سبع سماوات، وفتق الأرض إلى سبع أراضين، وفتق السماء بالماء، وفتق الأرض بالنبات، فجاءت النباتات المختلفة، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ إن الفطرة البشرية الإنسانية بها حاجة ماسة ذاتية إلى التدين وإلى الاعتقاد بإله، وحين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاها إلى إله واحد وإلى خالق واحد وإلى ملك واحد، وتجد إحساسا قويا بوجود هذا الإله الواحد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك مركوز في الفطر. وهذا فضل من الله أن فطرنا على يعني التوحيد والإيمان، ولكن الشياطين جاءت فاجتالت بني آدم وبدلت فطرتهم. فهذه الفطرة من رحمة الله عز وجل يسقيها النظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية.
فهذا يزيد الإيمان ويوقظه ويحييه ويزيده بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية إلى جانب الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه، فهذا مركوز في الفطرة. أنا فقير، في لدي من الداخل افتقار إلى قادر على الشفاء، قادر على الحماية، قادر على الأمن، فأنا ضعيف فأحتاج إلى قوي، عندي شعور بأنه لابد أن أحتمي بقوي. أنا فقير، عندي شعور أنه لابد أحتمي بغني. أنا صغير، عندي شعور أنه لابد أن أحتمي بكبير جل جلاله. فوظيفة الإيمان هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه، تصور الإنسان لإلهه، واللي الله عز وجل لا يشك في أحد. أمر يعني الربوبية مركوز في الفطرة، كما قال سبحانه: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لا، ما في شك، هو موجود، لكن ما هي صفات هذا الإله؟ هنا جاءت الأنبياء والرسل لتوضح صفات الإله. قل هو الله أحد، قل للناس يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول للناس: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل يعرف بنفسه حتى يعني تتأثر القلوب به وتفتقر بين يديه وتخشع له وتنكسر بين يديه. فإذا جاء الانكسار فهذا هو المطلوب، هذه عبادة القلوب، الانكسار والافتقار إلى الخالق. إذن الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، نحن مفتقرون إلى الله في وجودنا وبقائنا وجميع أحوالنا. فوظيفة الإيمان تصحيح تصور الإنسان لإلهه، وتعريفه بالإله الحق الذي لا إله غيره، وتعريفه بأسمائه وصفاته، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا تعريفه بوجوده وإثباته، فلا شك في وجوده، بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وجود الله أظهر من أن يستدل عليه بدليل. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهو الحق المبين الذي هو بين من كل بين، لا خفاء في وجوده. ومن قوة ظهور وجوده أننا من عظمة وبيان وجوده جل جلاله أننا لا نستطيع أن نراه، من قوة ظهوره ووجوده. ومن رحمة الله أننا لا نراه، لو رأيناه لبطل أمر التكليف، لخفناه وهبناه وعبدناه كالملائكة عبادة ليس فيها أي معصية ولا تفكير في معصية، ولكن الله عز وجل ابتلانا. فالله عز وجل أظهر أشياء وأخفى أشياء، الله عز وجل أخفى نفسه وأظهر مخلوقاته، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال، وأظهر سنته وأخفى قدرته في مخلوقاته. في النباتات لا تعمل بنفسها، هي مخلوقة، والمخلوق لا يمكن يكون يعني المفعول لا يمكن أن يكون فاعل، إنما هي سبب. فالله أخفى قدرته في الشجرة إذا أثمرت وفي الشمس إذا أنارت، أخفى قدرته في سنته. فالكافر يقف عند السنة والمؤمن يتجاوزها إلى القدرة، ويعلم أن خالق هذه الأشياء هو الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء، فلا شك في وجوده. ثم وظيفة الإيمان تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته من شعائر تصله بمعبوده، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذه الشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج وأذكار وتلاوة قرآن وغيرها ودعوة وتعليم، ومن شرائع تنظم منهج حياته ومن أخلاق تزين حياته، وإنك لعلى خلق عظيم. نتيجة هذه المعرفة
الله ما تركنا إذا عرفناه بس ترك، أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى نصبح حياتنا بالصبغة الإسلامية، بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. الله يريدنا بهذه الصورة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فإن لم نكن بهذه الصورة فالشيطان واقف بالمرصاد لكل من غفل أن يصيده، كما أن الصياد يصيد الطائر إلى غفل. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل ما سوى صبغة الله صبغة للشيطان، فمن لم يكن في النور كان في الظلام، ومن لم يتبع الحق فلا بد أن يتبع الباطل، ومن لم يسجد لربه فسوف يسجد لهواه أو لمعبود من شجر أو وثن أو غيرها. فالعقيدة الصحيحة هذه مقتضياتها، من شعائر تصله بمعبوده، ومن شرائع تنظم منهج حياته، ومن أخلاق تزين حياته. ومن ثم ينسجم هذا الإنسان إذا طاع ربه مع الكون في الطاعة والعبادة. كل الكون طائع مطيع، ليس في السماء موضع ذرة في معصية، كل السماء 100% كلها طاعات. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. المعصية والطاعة والخلط بين الطيب والخبيث هو في الأرض.
الله أكبر، ما أعظم دينه، وما أجمل شرائعه، وما أعظم أسماء وصفاته. والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في عقل الإنسان، اختلال بين في عقل الإنسان، وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه. ولذلك إنكار الرب قليل في العباد، إنكار الرب قليل في العباد. اللي أنكر فرعون، قال ربكم الأعلى، وناس محدودين سفيه العقل، هذا هو الذي ينكر الرب. وهذا في عداد المجانين، في عداد السفهاء، لا يعبأ به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجابة في الإنسان فلا سبيل إلى قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة، إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه. يعني لا نشتغل بالجدل، بل نحرك الإيمان في القلب، حتى إذا قوي الإيمان في القلب بدأ يفرق بين الخالق والمخلوق، بين الملك والعبيد، بين الحق والباطل، بين الدنيا والآخرة. فنحرك بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية لننبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في قلب هذا الشاك، ونستجيش كوامل الفطرة في هذا الإنسان الذي عنده الشك والشبه، لعلها تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السماوات والأرض من آيات ومخلوقات وسيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاستحياء القلب الإنساني، لعله ينبض ويتحرك ويتلقى ويستجيب. هذه النظر في الآيات القرآنية ونظر في الآيات الكونية، هذه تحيي القلب الميت، تحيي القلب الإنساني الميت، لعله بهذا النظر وهذا التدبر ينبض ويتحرك ويتلقى ويستجيب. ما الحل؟ أفلم ينظروا للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فهذا النظر في هذا الكون العظيم من أعظم ثماره هو الإيمان، أن نعرف الله عز وجل، ونعرف أسماء وصفاته، ونعرف أفعاله في ملكه العظيم. شيء تراه العين وتسمعه الأذن ويدركه العقل. هو ربنا عز وجل يفعل ما يشاء
في ملك العظيم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا بعث الرسل. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، هذا خلقه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا الإنسان خليفة في الأرض. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، كل هذا في خدمة الإنسان. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد ميت، إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من هذه الصناعات التي وجدت الآن. فالله هو الذي خلق العقل الذي فكر ثم اكتشف، وهو الذي خلق المادة التي تصنع منها الطائرات والسيارات والثلاجات وغيرها من المخلوقات. المادة خلقها هو، والعقل الإنساني خلقه هو، والفكر هو الذي خلقه جل جلاله. فالإنسان مخلوق، وما عمله من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكر. الله أكبر، ما أعظم الدلائل. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلا إله إلا الله، ما أعظم ملكه وملكوته ومخلوقاته، لا إله غيره ولا رب سواه. لكن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن العلم الإلهي، وصرفوهم عن النظر في الآيات الكونية والشرعية إلى النظر في المصنوعات البشرية، وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة، وشغلوا أوقاتهم بكل مخز وقبيح وضار وملهن، وصرفوا اهتماماتهم من الآخرة إلى الدنيا بجمع الأموال والإسراف في الشهوات والعبث بالأوقات، وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين المسمومة. فأنا يجد العافية، إن آيات الله في الكون وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي وآلائه ونعمه على الناس تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري، وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. إنها تخاطب العين لترى، والأذن لتسمع، والحواس لتستشعر، والقلب ليتأثر، والعقل ليتدبر جلال الله، تدبر جلال الله وعظمته وعلمه وقدرته وحكمته وقوته وفضله وإحسانه وعدله ولطفه ورحمته. ومن ثم يعرف العبد من يعبد ومن يطيع. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إن آيات الله الكونية منتشرة في الكون كله، آيات الله الكونية العظيمة العجيبة منتشرة في الكون كله، سماؤه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره وجباله وبحاره وفجاجه وأنهاره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الآيات الكونية والآيات الشرعية منبه عظيم ومذكر كبير، يوقظ الحواس والجوارح وينبه العقول والقلوب للإيمان بالله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن آيات الخلق وآيات النعم وآيات التدبير والتصريف وآيات العزة والتمكين وآيات البطش والانتقام من أعظم الأدلة
على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فهل من خالق غير الله يعبده الناس؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تفقون. إذن إذا عرفتم ذلك فاعبدوه. وهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أفيجوز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق العظيم كله ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا، بل هو مخلوق عاجز فقير محتاج. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة، كل حي يحيي به الأرض بعد موتها، ويحيي من عليها من الإنسان والحيوان والنبات. وخير ما أنزل الله على عباده الوحي الذي به حياة الروح، ويليه الماء الذي به حياة الأجسام. ومن الناس من يقبل الوحي الإلهي ومنهم من لا يقبله، كذلك الأرض منها من يقبل الماء ومنها ما لا يقبله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصا، أليس له خالق؟ أليس له خالق قدير؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في البطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه الأسراب من النحل ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وسخرها لجمع الرحيق من الأزهار والثمار، ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس. فسبحان من سخر هذه الأمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسبحان من أنزل الوحي شفاء للقلوب، فمن هذا خلقه؟ ومن هذه قدرته؟ وهذه عظمته؟ وهذا شرعه؟ وهذا حكمه؟ هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشر وجعل لهم الأزواج والبنين ورزقهم من الطيبات، فكيف يشركون به وكيف يخالفون أمره؟ وهذه النعم كلها من عطائه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقهم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، نعوذ بالله من ذلك. فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون؟ وإنه لعجيب حقا أن ينحرف الناس إلى هذا الحد، فيتجهون بالعبادة والطاعة إلى ما لا يملك لهم رزقا، وما هو بقادر في يوم من الأيام ولا في حال من الأحوال من شجر أو حجر أو صنم، ويدعون الله الخالق الرازق، ولا يذكرون نعمه وآلاءه التي بين أيديهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فما أخطر الجهل، وما أعظم الجحود، وما أقبح الكذب. الله أكبر. ونتجول في هذا المعرض، في هذا المعرض العظيم، ونرى مشهدا آخر، مشهد الطير في جو السماء، مشهد مكرور دائم قد ذهبت الإلفة بما فيه من عجب. وتخليق وتحليق هذا الطير في جو السماء آية عجيبة، خلق الطير بهذا الحجم العظيم وبهذا الكم الهائل آيات عجيبة، وتحليقه في جو السماء آية عجيبة. ألم يروا إلى الطير فوقهم؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فسبحان من جعل الطير قادرا على الطيران، ومن جعل الجو من حولها مناسبا لهذا الطيران، ومن أمسك بها طائرة في جو السماء. إن التفكر في عظمة خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب والآيات ينشأ منه إيمان جديد وفكر جديد، وينشأ منه توجه القلب إلى الله وإيقاظه لرؤية آلائه وشهود رحمته وفضله وتملي بدائع صنعه في خلقه وامتلاء الحس بهذه البدائع والعجائب وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض ومنشي هذه الخلائق الهائلة في السماوات والأرض، وإنها لمخلوقات عظيمة، لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال والروعة التي يحسها قلبها وينظر إلى هذه البدائع للمرة الأولى. ولا يحتاج القلب الواعي المؤمن الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم كأهل الفلك، لا يحتاج إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء وأحجامها وطرق سيرها ليستشعر الروعة والرهبة والعظمة أمام هذا الخلق الهائل العجيب من الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم، فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه، حسبه مشهد النجوم المتناثرة في الليلة الظلمة. انظر إلى النجوم المتناثرة في الليلة الظلمة، ترى عظمة الله وقدرته، وترى هذا الجمال الذي تزينت به هذه الكواكب وهذه النجوم. حسبه مشهد النور الفائر في الليلة القمراء، حسبه الفجر المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق، حسبه الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء، حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي والنهر الجاري والحب المتراكب وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي. ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي فيما خلق الله من هذه الآيات. إن آيات الله عز وجل في هذا الكون كثيرة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروها وتفكروا في خلقها وجمالها وعظمتها ونموها وبقائها وحركتها، فهذا كفيل بزيادة الإيمان وترقي الأعمال والأخلاق. إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب ويحرك فيها الإيمان ويفتح مغاليقها ويوجه القلوب إلى تعظيم مبدع هذا الكون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. والآيات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء ولا على حال دون حال. إن الإنسان حينما يتفكر ويتدبر وحيثما مد بصره وجد آيات الله عز وجل تطالعه في هذا الكون العجيب، شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته. هذه السماوات العظيمة بأجرامها آية، وإنساكها آية، وأفلاكها الهائلة آية، ونثر هذه الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية، ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة وانسجام آية، وآيات لا يحصيها إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه، ولا يشبع القلب من تمليه، ولا يشبع العقل من التفكر فيه، ولا يشبع اللسان من الكلام فيه. حقا لو امتد بنا الوقت إلى ساعات ساعات لما مللنا الكلام عن ربنا وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وخلقه العظيم في ملكه الكبير. فلا يشبع اللسان من الكلام فيه ولا تمل الأذن من سماعه إلا أذن مريضة. وهذه الأرض الواسعة العريضة آية، والبشر بالنسبة إليها كالذرة. الأرض مواليدها 40 مليون، منهم مولود واحد هو الإنسان، والبشر بالنسبة إليها كالذرة، وهي كالذرة بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها، والله يمسكها أن تضطرب أو تزول. وكل شيء في الأرض آية، وكل حي آية، وفي كل جزء من كل شيء في السماء والأرض آية، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية. هذه الورقة الصغيرة وهذه الثمرة اللذيذة في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة آية، آية في شكلها وحجمها، وآية في لونها وملمسها، وآية في وظيفتها وتركيبها، وآية في طعمها وحلاوتها. فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات وما فيه من الآيات والعجائب كما قال سبحانه: انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية، وفي جسم الإنسان آية، وهذه الريشة في جناح الطائر آية، وحيثما مد الإنسان بصره في الأرض أو في السماء تزاحمت الآيات أمامه، وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره، لعله يتذكر الخالق من مخلوقاته، فيتجاوز المخلوق إلى خالقه وينظر ما يحبه ويرضاه، فيمتثل أمر ربه ويطيع معبوده. ولكن لمن تعلن هذه الآيات، أو لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها، ومن الذي يراها ويتأثر بها ويستشعرها؟ إنهم المؤمنون الذي اتصلت قلوبهم بالله فعرفوه بآياته ومخلوقاته. فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء ورؤية النعم والآلاء، والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب فتحيا وترق وتلطف وتلتقط ما يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه، ويتأثر القلب بذلك. فإذا ذكر الله يوجد القلب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون العظيم العجيب الواسع الجميل الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته وعظمته، ولا يشبع القلب من تملي إيحاءاته وإيماءاته، ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته. والذي يتأمل هذا الكون بهذه العين وبهذا العقل يرى معرضا إلهيا عظيما باهرا رائعا واسعا لا تخلق بدائعه وعجائبه، لأنه أبدا متجددة للعين والقلب والعقل. والإنسان الذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون العظيم ونظامه البديع تدركه الدهشة والذهول، ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير. ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل. إن القرآن العظيم يكل الإنسان إلى النظر في هذا الكون العظيم وإلى تملي مشاهده وعجائبه. ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعا على مختلف مستوياتهم العلمية والفكرية، يخاطب ساكن المدينة كما يخاطب ساكن الغابة، ويخاطب العالم كما يخاطب الأمي الذي لا يقرأ. فالقرآن متعبد بتلاوته، ومتعبد بتدبره، ومتعبد بالتفكر به بالعمل به. القرآن متعبد بتلاوته، من يتلوه يأخذ الأجر، ومتعبد بتدبره، هذه أعظم، ومتعبد بالعمل به. وأكثر الناس يكفيه أن يعني يتعبد بتلاوته ليأخذ الأجر، لكن لا يتدبره ولا يعمل بموجبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قفل الشهوات، قفل الهوى، قفل الجهل، هذه الأقفال لا بد من إزالتها بالعلم الإلهي الذي إذا جاء صار الإنسان كالقرآن، صار قرآنا يتحرك في أقواله وأعماله وأخلاقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا علينا وعلى المسلمين عامة. ولا بد للإنسان من هذا الغذاء اليومي، وإلا نزل إلى رتبة الحيوانات، ثم نزل إلى رتبة السباع، ثم نزل إلى رتبة الشياطين. حتى يكون ملائكيا مزاجه سمعنا وطعنا، لا بد أن يمتلئ القلب بالإيمان، ثم تأتي الأعمال الصالحة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. فالقرآن يخاطب الناس جميعا، وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون بأي شر أمر، يجد في القرآن ما يصله بخالق هذا الكون وهذا الكون، وما يصير في قلبه التأمل والاستجابة. أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي القرآن الكريم من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك وتعالى، وصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى الموجبة لامتلاء القلوب من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وإجلاله، وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. وإن من أكبر الظلم اتخاذ أنداد من دون الله، ليس بأيديهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. فكل مخلوق مطبوع على أربع صفات: فقير، ضعيف، عاجز، محتاج. كان معدوما فأوجده الله، ولما أوجده ملكه، وبقاؤه وفناؤه بيد ملكه جل جلاله. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء قد غلطوا أعظم الغلط في عبادة أولئك الأولياء. فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع القربات. يا الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم بلطفه وعونه. الله الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذي كفر وليهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والكلام طويل، وهذا هو الدرس الأول، والدرس باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أن يعلمنا ما نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا بين يديه عبادة وبين يدي خلقه دعاة إلى الله ومعلمين لشرع الله ومحسنين إلى خلق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.